والآن مع الدرس 85.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك في كتاب الموطأ عددا من التفاصيل والجزئيات المتعلقة بأحكام السرقة والقطع فيها، من ذلك ما يتعلق بما يحصل بين الزوجين إذا سرقت المرأة من مال زوجها أو سرق الرجل من مال زوجته. قال الإمام مالك: الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها، ما يجب فيه القطع؟ قل هنا تفصيل. الحال الأول: إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت آخر سوى البيت الذي يغلقان عليهما فيه، وكان في حرز في سوى البيت الذي هما فيه، فحينئذ يجب القطع. أما إذا كانت السرقة من نفس البيت الذي يسكنان فيه ويشتركان فيه، فحينئذ لا يثبت القطع. أما إذا سرق الصبي الصغير، الصبي ليس مالا متقوما، وبالتالي لا يمكن أن يكون نصابا، فحينئذ إذا سرق الصبي من حرزهما فهل يثبت القطع؟ قال الإمام مالك: يثبت القطع على سارق الطفل الصغير. لماذا؟ قال: لأنه سارق فيصدق عليه الآية. والجمهور يقولون بأنه لا يثبت القطع في هذه الحال، لأن الصبي الصغير ليس بمتقوم ولا يمكن أن تعرف له قيمة، لكن قد تطبق عليه عقوبة أخرى من التعزير أو حد الحرابة. قال الإمام مالك: فإن خرج من حرزهما أو غلقهما، يعني إذا كان الصبي الصغير في الطريق أو في الشارع، فهما بمنزلة حريسة الجبل، يعني لا تثبت السرقة، لأن السرقة إنما تكون بأخذ المال على جهة الخفية. مسألة أخرى: في من يحفر القبور ويأخذ الكفن الذي يكفن به الميت. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الذي ينبش القبور، أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع، فحينئذ تقطع يده لأنه سارق. قال: لأن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها. أما إذا حرك ما في القبر لكنه لم يخرجه، أو كان ما أخرجه أقل من النصاب، فحينئذ لا يجب القطع. قال الإمام مالك: باب ما لا قطع فيه. ثم روى عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا، أي النخل الصغير، سرق وديا من حائط سيده المملوك، سرق من سيده هذا النخل الصغار، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، يبحث عنه، أين نخلي الصغار؟ فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، ذهب إلى والي المدينة مروان بن الحكم وطلب منه أن يوقع العقوبة على هذا العبد. فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد، يعني مالك هذا المملوك، إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك: ما الحكم في هذه المسألة وهو من الصحابة؟ قال: فأخبر ما رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. المراد بالثمر منتوج النخيل والأشجار، وذلك لأنه لم يتم إيواؤها إلى الجرين وليست في حرز، ومن ثم لا يثبت فيها القطع لسارقها. أما الكثر فالمراد به الجمار، وهو اللقاح الذي يكون في النخل ونحوه، ولذا قال: والكثر الجمار، أي الذي يلقح به النخل. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المملوك يريد سيده أن ينتفع به، ومروان يريد أن يقطع يده، وإذا قطعت يده لم يتمكن سيده من الانتفاع به تمام الانتفاع. قال: فمشى رافع بن خديج مع هذا الرجل السيد إلى مروان بن الحكم، فقال رافع لمروان: أخذت غلاما لهذا؟ قال: نعم. قال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده لأنه سارق. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: فأمر مروان بالعبد فأرسل، أي تم إطلاقه. وهذا الحديث منقطع لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمعه من رافع بن خديج. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة، أي مراية لامرأتي، ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله، أي أطلقه، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وفيه دلالة على أن المملوك إذا سرق من سيده فإنه لا يثبت القطع عليه. ثم روى عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، والمراد بالاختلاس أخذ المال على جهة النصب والاحتيال وليس على جهة الاختفاء. قال: فأراد مروان أن يقطع يده، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت الصحابي الجليل يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. فيه دلالة على مشاورة أهل العلم في مسائل الدين والأحكام الشرعية، وفيه أن الولاة يسائلون أهل يشاورون العلماء ويستشيرونهم فيما يحدث عندهم من الأقضية والأحكام ليحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى. وفيه دلالة على أن الاختلاس ليس فيه قطع، وإنما فيه التعزير الذي يراه صاحب الولاية مناسبة، وأن القطع إنما يكون في السارق الذي يأخذ المال بخفية من أهله. قال مالك أو روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن الحزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده. قال: فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. النبطي المراد به الرجل الأعجمي الذي أو من طائفة معينة من الناس. قوله سرق خواتم من حديد فيه دلالة على جواز لبس خاتم الحديد واتخاذه وأنه لا حرج فيه. وفيه دلالة على أن من سرق خواتم الحديد وكانت قد بلغت نصابا فإن فيه القطع، بخلاف خواتم الحديد إذا لم تبلغ النصاب ولم تكن قيمتها تكون بقيمة 3 دراهم أو ربع دينار. وفيه دلالة على أن من بلغه حكم شرعي شرع له أن يبلغه لغيره ليعمل فيه بشرع الله عز وجل. قال الإمام مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم على أن يوقع على نفسه هذا، يعني أن المملوك لا يمكن أن يوقع على نفسه عقوبة يترتب عليها قطع ويترتب عليها تأثير وإيلام على بدنه إلا إذا كان الأمر كذلك. أما إذا اعترف المملوك بأمر يترتب عليه غرامة مالية فحينئذ لا يقبل اعترافه، لأن الغرامة المالية لا يدفعها المملوك وإنما يدفعها السيد، وبالتالي لا يقبل منه هذا الاعتراف. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن اعتراف المملوك إذا كان بما يوقع الجلد عليه ولا يؤثر على ملك السيد فإنه يقبل، أما إذا كان اعترافه بأمر فيه قطع أو فيه قصاص فإنه لا يقبل أو لا ينفذ عليه ذلك، لأن هذا يؤثر على ملك سيده. قال الإمام مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع. إذا كان عندك أجير في بيتك فسرق منك لم يثبت فيه القطع، لماذا؟ لأنه لم يخرج المال من حرزه إذا سرق من المكان الذي يعمل فيه، لكن إذا تعدى فوصل إلى داخل البيت فحينئذ يثبت حكم القطع. قال الإمام مالك: لأن حالهما، أي حال الأجير أو الخادم، ليس بحال السارق، لأنه لم يأخذ المال خفية، إنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. ثم ذكر الإمام مالك مسألة أخرى، وهي: من يستعير عارية ثم يجحدها ولا يقر بها، فهل عليه قطع أو لا يجب عليه قطع؟ قال الإمام مالك: ليس عليه قطع. ومثل ذلك بمثال من كان عليه دين فجحد ذلك الدين، فإنه ليس عليه قطع، قال هكذا أيضا في العارية. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن جاحد العارية عليه القطع، وسدلوا على ذلك بما ورد في حديث فاطمة المخزومية أنها كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالقطع. قالوا: وأما هذا القياس الذي ذكره مالك فإنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للخبر. ومن مذهب الإمام مالك أن القياس إذا خالف خبر الواحد فإن القياس مقدم، والجمهور على أن أخبار الواحد تقدم على الأقيسة. ثم ذكر الإمام مالك مسألة أخرى، في السارق يوجد في البيت، دخل في البيت الذي يريد أن يسرق منه، قد جمع المتاع ولم يقم بإخراج ذلك المال والمتاع المسروق من البيت، فحينئذ هل عليه قطع؟ قال: ليس عليه قطع. لماذا؟ لأنه لم يخرج المال من حرزه. ومثل لذلك بمثل رجل وضع بين يديه خمرا ولم يشربها بعد، فحينئذ لا نطبق عليه حد الشرب، هكذا في هذه المسألة. ومثل ذلك بمثل رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما ولم يفعل بعد، فحينئذ لا نطبق عليه الحد، فهكذا أيضا من جمع المال في البيت الذي يراد أن يسرق منه ولم يخرج ليس عليه حد. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، الاختلاس ليس فيه قطع، وإنما يجب فيه إرجاع المال، وقد يطبق الوالي والقاضي التعزير المناسب الذي يردع عن مثل تلك الفعلة. قال الإمام مالك: كتاب الأشربة، شريعتنا كاملة لم تترك شيئا إلا نظمته وبينت أحكامه ليكون الناس على أكمل أمورهم وأحسنها، ليسيروا على اختيار رب العزة والجلال لحياتهم، لأن الله يريد أن يرحمهم ويريد أن يحقق مصالحهم، فاختيار الله لنا وشرعه ودينه أولى لنا من أهواء أنفسنا واختيارنا لها. ومن هنا جاءت الشريعة بتنظيم المآكل والمشارب، فحرمت علينا أشياء لمصلحتنا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، فما أحله لنا رب العزة والجلال فهو الطيب النافع، وما منعنا منه فإنه مضر بنا. ومن هذا ما يتعلق بالأشربة، فالأصل في الأشربة أنها حلال جائزة، إلا أنواع قليلة منع منها الشارع، ومن أمثلة ذلك الأشربة التي تكون مضرة بالبدن، وكذلك الأشربة المحتوية على نجاسات، ومن ذلك أيضا الأشربة المسكرة، فإن الشريعة قد جاءت بتحريم الخمر تحريما قاطعا لا مجال للتردد فيه، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم شرب الخمر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر إذا مات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة، وأنه يسقى يوم القيامة من ردغة الخبالي، وهي عصارة أهل النار من عرقهم وأمورهم المستقبحة. ثم قال المؤلف: باب الحد في الخمر. فالشريعة المراد بالحد العقوبة المقدرة الشرعاء، فالشريعة قد جاءت بإيقاع عقوبة على شارب المسكر، ولكن كما تقدم أن هذه العقوبة لا يقيمها إلا أصحاب الولايات، وأن أفراد الناس لا حق لهم في إقامة مثل هذه العقوبة، لأن الحدود إلى أصحاب الولايات. وقد جاء قد اختلف أهل العلم في مقدار الحد في الخمر، فذهب الإمام الشافعي إلى أن شارب الخمر يجلد 40، ويجوز لصاحب الولاية أن يزيدها إلى 80 متى رأى المصلحة في ذلك. وجمهور على أن حد الخمر 80 جلدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. في هذا الأثر أن تطبيق الحدود للأئمة والولاة وليس لأفراد الناس، وفيه أن من وجد منه ريح الخمر فإنه يجوز تقريره واستخراج الاعتراف منه بالطرق المناسبة لذلك. وأما المراد بالطلاء فهو الخمر الذي يوضع على النار فيتبخر ثلثاه ولا يبقى منه إلا الثلث، ومثل هذا قد يكون إسكاره قليلا ولا يسكر إلا قلة من الناس، ولذلك تردد عمر رضي الله عنه فيه. وفيه أن صاحب الولاية إذا تردد في مسألة فإنه يسأل الناس، سواء كان هذا السؤال عن الحكم الشرعي أو كان عن وصف واقع ما يسأل عنه، فإن عمر هنا إنما سأل عن واقع هذا الشراب. وفيه وقوله: فجلده عمر الحد تاما، أي أنه لم يقتصر على التعزير وإنما جلده حدا تاما. ثم روى عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، لأنهم كانوا يجلدونه 40، فاختلف أو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون فيضربونه. قال أبو هريرة: منا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله، فلم يكن هناك حد بين في ما يتعلق بجلد شارب الخمر. فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80 جلدة، فإنه إذا شرب سكر أي ذهب عقله، وإذا سكر هذا أي تكلم بما لا يعرف معناه، وإذا هذا افترى أي قذف غيره بالزنا أو كما قال، فحينئذ نجلده حد القذف 80 جلدة. فجلد عمر في الخمر 80، مما يدل على جواز استعمال القياس في الحدود. وأخذ الجمهور من هذا الحديث أن شارب الخمر يجلد 80 خلافا للإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.